الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، this is the third lecture in the English section of the convention, the 12th convention of Al-Quran and Sunnah Society, by Sheikh Safwat, Muhammad Safwat Nuruddin, and it deals with a topic that is of great relevance to Muslims in our time, and there are lots of questions that are usually asked around it all the time. So, and I'm sure after listening to the lecture, there will be probably enough questions to give several other lectures on the same topic. And that is the topic of financial transactions as an aspect of strangeness for the believers in our time. So this is the subject of the talk, and Sheikh Muhammad Safwat Nuruddin, you know him very well. He has been to several conventions of Al-Quran and Sunnah Society before, as well as to many other functions in this continent. He is the head of Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya in Egypt. He has many writings, many contributions to the Dawah work in our time, and the thing that he cherishes the most and encourages people to read is a Tawheed magazine, which is a very useful periodical in Arabic that always has important topics of benefit for the Muslims in our time. So, without any additional talk in this regard, inshallah, I let Sheikh Safwat start his lecture by the topic of financial transactions for Muslims in our time.
بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين لكم واصلاركم. وبعد، أيها الأحباب الكرام، إنها لنعمة عظمى أن ننتمي إلى دين أنزله الخالق الذي خلقنا. إنها لنعمة كبرى أن يكون المنهج الذي يحكم حياتنا أنزله رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء. من أجل ذلك فإن سلوك المسلم ينبوع من اعتقاده، فعندما نؤمن باسم الله الرزاق نؤمن بأن الرزق لا يكون إلا منه سبحانه، عندئذ فنحن نلتزم في أحكام أموالنا ما جاء به شرع ربنا، فيكون شرع الله الحكم الذي يحكم في الأسواق بيعا وشراء. ولذلك فإنني أقدم بين يدي حديثي إليكم اليوم بما أخرجه البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة البيع. فانظر إلى المسلم يعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى وضع للسوق أحكاما فيلتمسها طلبا للبركة، وحذر من أعمال فيجتنبها خوفا من المحق. عقيدة المسلم تحكم سوقه كما تحكم عبادته سواء بسواء.
It is a great bounty that we belong to a deen that was revealed by the Creator who created us. And it is indeed a great bounty that the methodology that governs our lives was revealed by the one who, to whom belongs what's in the heavens and on the earth. Thus, the behavior of a Muslim follows from his belief or stems from his belief. When we say with the name of Allah, the Provider, Al-Razzaq, we understand that from him comes all rizq, all providence. And thus, we adhere in matters regarding to our property and money to whatever came from the Shara or whatever was commanded in the Shara of our Lord subhanahu wa ta'ala. The Shara, the Islamic Shara, judges or rules over whatever should take place in the marketplaces in regards to buying and selling. And in this regard, we start with the hadith reported by Hakim bin Hizam and recorded by al-Bukhari and Muslim that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, the buyer and the seller, al-bayyan, the two transactors, the buyer and the seller, have the option as long as they do not depart, which means as long as they are negotiating, they have the choice to either close the deal or withdraw from it until they depart. So if they are truthful and they clarify, they show the exact quality of their the thing that they are selling, then their transaction would be blessed for them. And if they lie and hide things, then the barakah, the blessing of their transaction, will be destroyed. So there are commands in the Shara that if we adhere with it, we would be going after or seeking the barakah, the blessing from our transactions. And if we refrain from abiding by them, the barakah of our transactions will be lost.
أحبابنا الكرام، حديثي حول البيوع وأحكامها اليوم حديث مختصر لكنه مبسوط في أعداد من مجلة التوحيد بدأت من شهر جماد الآخرة ثم رجب وشعبان وتتواصل بعد ذلك، والمجلة موجودة لمن أراد أن يقرأها، لكني أوصي جيدا بالعدد الأول منها لأنه يبين أن العقيدة ترتبط بالبيع والشراء بالأسواق، وهذا ما يفقده الكثير من الناس. ولذلك فإن الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن أول ما نزل من القرآن آيات من سور المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل الحلال والحرام فأمر الناس لا تشربوا الخمر لقالوا لا نزال نشربها أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولكن أنزل الله عز وجل من القرآن آيات رغبت في الجنة وخوفت من النار، فلما أمرهم بالحلال فعلوه ونهاهم عن الحرام تركوه، فلما قال لهم لا تشربوا الخمر قالوا لا نشربها أبدا، ولما قال لهم لا تزنوا قالوا لا نزني أبدا. إذن فالعقيدة هي التي قادت السلوك، ولذلك فإننا عندما نتكلم عن أحكام المال نتكلم عن أمر الاعتقاد وقيادته لأحكام المال.
My talk to you is a brief one about concerning transactions, and for those who want more detail I recommend that they read the last three issues of At-Tawheed, where there is a detailed discussion in the last 3 months of Jamada, Al-Akhirah and Rajab and Sha'ban. And particularly I recommend the first of these of this sequence, the first article, because it clarifies and emphasizes how the Aqeedah, the creed, is linked to the dealings in the marketplaces in regard to buying and selling. And as Aisha radiallahu anha reported, that the first of what was revealed in the Quran are ayat and surah that deal with the aqidah, with the Jannah and with the hellfire and so on. And had it been the other way, that the first ayat that were revealed dealt with halal and haram, with what is prohibited and what is obligatory and things like that, if they were told, for instance, that do not drink khamr, early on they would not have accepted that. They would say we have to continue drinking it because the aqidah, the belief, had not been established in their hearts. So the way that it happened, the aqidah was established, and then when Allah Azza wa Jal commanded them with the commands, they adhered to them, and when He prohibited them from the prohibitions, from the prohibited things, they were able to abide by that as well. So the aqidah is that which led their suluk, which led their behavior and their practices.
إخوة الإسلام، البيع أمر فطري، لأن الإنسان تتعلق حاجته بما في يد غيره، ولا تطيب نفس الغير أن يبذله له بغير عوض، من أجل ذلك شرع الله البيع. وجاءت مشروعيته في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: وأحل الله البيع. وفي أحاديث كثيرة منها: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وانظر، فإن الإنسان لا ينفك عن البيع والشراء. قد يأتي طفلك الصغير إليك وأنت منشغل مع بعض جلسائك، فتدخل يدك إلى جيبك لتخرج قطعة صغيرة من النقود، فيأخذها الطفل هاشا فرحا لا يكاد يبين، يتعثر في مشيته، فيذهب بها إلى أحد البائعين يناوله إياها، فيناوله قطعة من الحلوى. تدبر، الطفل الذي بلغ من العمر سنتين عقد صفقة بيع وشراء. فما أحكام هذا الشرع؟ المرأة تبيع وتشتري، بل وإن البيع والشراء ليتعدى المفهوم العام للبيع إلى مفهوم الأجرة والخدمة والاستصناع، الأجرة والخدمة والصنعة. فالأجرة: فأنا أستأجر مكانا في طائرة ينقلني من مكان إلى مكان، دفعت ثمنا في مقابل عقد نقل، فهذا بيع، هذا من أمور البيع نفعله جميعا. وكذلك آخذ الثوب من قماش لم يعد وأدفعه إلى صانع يصنع لي منه الثوب، فأنا اشتريت منه خدمة، خدمة صناعة الثوب. فأمر البيع والشراء من الأمور التي لا ينفك عنها عبد أبدا، لذلك جاء الشرع لها بأحكام. هذه الأحكام جعل أولها التراض، التراض إلا أن تكون تجارة عن تراض تديرونها بينكم، فلا يجوز غصب الأموال ولو كانت أموال الكافرين، ولا يجوز أن يغصب الرجل مال أقرب الناس إليه وإن كانت زوجه، إنما البيع عن تراض. وقد نهى الشرع عن أكل أموال الناس بالباطل.
The human being does not stop dealing with buying and selling all his life. Even if you observe a little 2 years old child, if he finds a few pennies on the ground or that fell from his father, he would run, take them and run to a merchant or a store and try to use them to buy some candy with them, even though he probably is not able to speak properly yet, but he knows that there is this thing of buying and selling, and therefore he is finds himself in position to perform a transaction of buying and selling, a complete transaction. So what are the rules and regulations in Islam regarding this matter, which Allah Azza wa Jal has ordained, the matter of financial transactions or buying and selling? There are things that, or transactions that are done, and they are not in exchange for a physical item, But sometimes the transaction is done in exchange for making something or for a service provided and so on. Like for instance, if a person travels on a plane, then he buys a ticket. And that ticket provides for him the service of transportation from one place to another. He did not get a physical thing for his money, but the service of transportation. Or if a person buys a piece of cloth, if it has a piece of cloth and he wants it to be made into a shirt, then he gives it to someone and he pays that someone for the service of making that shirt. And so on. So there are, as we said, rules regarding the bayah and or the financial transaction, buying and selling. And the first of them is mutual agreement. Mutual agreement, as in the hadith that you heard earlier, that the buyer and the seller have the option as long as they do not separate or depart from each other. So everyone has the option to accept or reject. There's no forcing or obligation in matters of buying and selling. Obligation is a manner of taking the money of other people without right. And this is not permissible even for the money, in regard to the disbelievers. And even in regard to somebody who is very close to you, like your wife, you are not allowed to take any of her money without her permission. And Allah Azza wa Jalla has prohibited taking the money of people or eating the money, the property, the wealth of other people with batil, without right. As he said, do not eat your wealth among yourselves with batil, without right.
فقلنا الشرط الأول في صحة البيع التراض. الشرط الثاني في صحة البيع أن يكون الثمن معلوما وأجل الوفاء به معلوما أيضا. فيجوز أن أبيع حاضرا بحاضر، يدا بيد، بيع ناجز، أشتري وأدفع الثمن مباشرة. ويجوز أن أدفع الثمن مقدما وأن أتسلم السلعة مؤخرا، وهذا يسمى بيع السلم. بيع السلم، وفيه تسلم السلعة في مجلس، يسلم الثمن في مجلس العقد، ويتأجل تسليم السلعة الموصوفة المعلومة الأوصاف إلى أجل معلوم. وقد تقدم السلعة ويؤجل الثمن، وهو المسمى ببيع الأجل، ويتفق على الثمن في مجلس العقد. فإن اتفق على ثمن في مجلس العقد فلا يجوز أن يزاد الثمن على ذلك، لكن لا يجوز أن يكون الثمن والسلعة مؤجلان. نتفق على أن أبيعك دارا تتسلمها بعد سنة وأتسلم الثمن بعد سنتين أو بعد ستة أشهر، بعد أجل مساوي أو أجل أقل. فمعلومية الثمن أن يكون الثمن معلوما والأجل معلوما والسلعة موصوفة، سيارة من نوع كذا من ماركة كذا، أو قمح مقداره كذا من نوع كذا من وزن كذا، الثمن والسلعة. الأخيرة بيع الدين بالدين. الدين بالدين، يعني نكون الاثنين مؤجلين في مجلس العقد، يقول له هسلمك الفلوس بعد ستة أشهر وتتسلم الدار بعد سنة.
هذا ما يجوز أبدا.
هذا ما يجوز.
ولو كان موصوف.
ولو كان موصوف.
ولو حدد الأجل بالضبط يعني.
نعم.
طيب ستأتي طبعاً
بالأسباب.
يعني في الحديث نهى عن بيع كريم بكريم.
خير وشو. Okay. So the first condition that we mentioned was that there should be mutual agreement or acceptance in the between the buyer and the seller. And the second is that the price should be known, should be known between the two parties. It should not be vague. And the time of paying should be also known. The time to pay for the bought item should be known as well. And this could be in three or four different forms. Either that you would buy something in exchange for the money, or in exchange for something else, immediately, in one sitting. That is, you give the item, you take your money, or you take some other item in exchange. So that is called yadan biyad, hand by hand. You hand the item, you take the payment. And the other possibility or manner of doing the transaction is to pay in advance and receive the item later on. However, the item has to be well known, well described, without any ambiguity or vagueness in it, and known, this known to both parties. And this is called bay'u salam, the transaction of salam, which means taslim, delivery, it's delivered later. And the third kind is that you receive the item, but you do not pay immediately, you pay later on. This is called bay'u al-ajal, paying on installment or a postponed payment. However, the price should be agreed upon in the sitting or at the time when the transaction was made, and it is not permissible to add to it or change it later on. And the fourth possibility or type is that both the transaction, both the delivery and the payment are delayed. Both the delivery and the payment are delayed, and this fourth type is not permissible.
ويدخل التحريم على البيوع من ثلاثة أبواب: الربا والغش والغرر. أما الربا فيدخل في أحكام البيوع من أن العلم بالتفاضل كالجهل بالتساوي في الحكم. العلم بالتفاضل يعني أن أعلم أن هذا أكثر من هذا. التفاضل معناه الزيادة، 100 دولار ب120 دولار ربا، هذا علم بالتفاضل. الجهل بالتساوي، كوم قمح، صبرة قمح كوم بوزن أو كيل معلوم من القمح من نفس الجنس، هذا الوزن معلوم، لكن هذه الكومة غير معلومة، هذا اسم جهل بالتساوي. فيدخل الجهل بالتساوي يأخذ حكم العلم بالتفاضل، فهذا هو الربا في البيوع. كأن يباع ثمر هذا الحقل، ثمر هذا الحقل بمثله، بزرع مثله، يباع قمح بقمح، لكن هذا القمح في سنبله لا يعرف قيمته، وهذا القمح مكيل معلوم. أن يباع التمر في رؤوس النخل بتمر مثله،
مثل هذه المقايضات لا بد أن يكون الوزن أو الكيل فيها معلوما، لأن هذا باب من الغرر والظلم. ومن الغرر أيضا بيع الشيء المغلق الذي لا يدرى ما بداخله، يعني يبيع أشياء على سبيل البخت، على سبيل الحظ، يقول أي حاجة من دول بدولار أو ب10 دولار وأنت لا تدري ما بداخلها، لا تدري ما بداخلها، وتشتريها وانت وحظك، يا فيها شيء غالي يا فيها شيء رخيص، هذا بيع فيه الغرر، فيه الغرر، فيه الجهالة، فيه جهالة الثمن، فلا يجوز مثل ذلك البيع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والقسم الثالث من أقسام البيوع وهو الغش، الغش. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام، على كوم من طعام، فوضع يده فيها فأصابت يده بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فيدخل التحريم في البيع من 3 أبواب: الربا والغرر، بمعنى الجهالة، جهالة المبيع، والغش. فإذا اجتنبنا هذه 3 اجتنبنا المحرمات في البيوع.
The prohibition in regard to buying and selling is of 3, that is financial transactions, is of 3 for 3 reasons. The first reason is that there could be riba involved, and the second is that there would be cheating involved, and the third is that there would be gharar or ambiguity involved in the items that are being sold. Riba is in itself two classes or 2 types. The first is that people know that one thing is better than the other thing. This is a very general definition. One thing is better, of higher value than another thing, and they require the higher value when they agreed for the lower value. That is, for instance, in order to allow delay in payment or something like that. And the other kind of riba is to exchange things which are not of equal measure or equal weight, like somebody exchanging dates that are on a tree with dates that have already been picked and measured and weighed and all that. So this is prohibited. The 2 things that are being exchanged, if they are of the same type or of the same material, they should be weighed or measured and known, the amount of them known, otherwise this counts as riba. So this is riba. And then gharar or ambiguity means to sell something that is not known what is within it. That is, there is ambiguity about the quality or the description of the item being sold, even if it is a good item. Like somebody, for example, selling things, closed bags, which it's not known what's in them, but he's selling them, you know, for luck. Like somebody, he says, whoever takes this bag, whatever is in it, it is for $5 or $50 or whatever. So this is one form of bay' al-gharar, selling in an ambiguous way. And the third reason for prohibition, as we said, is cheating. And cheating is prohibited in Islam, as we know, as was explained by in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he passed by a man selling some food, and he put his hand into the food. Seems like it was supposed to be dry food, like dried yogurt or something like that. He put his hand through it, and he found that there is wetness underneath. So it's not all dry as it appears on top. So he said, "What is this wetness, O you owner of the food or seller of the food?" And he said, "It is just some wetness that came from the sky," which means like rain or dew or whatever. So he said, "Shouldn't you have put it on top, so that what part that is, so that people would see it? Whoever cheats us is not one of us. Whoever cheats us is not one of us." So these are the three things prohibited or causing the prohibition in the prohibited transactions, which are riba, ghish or cheating, and ghar or ambiguity in the transactions.
رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العارية بخرصها تمرا. هذه مسألة من مسائل البيوع التي يقع فيها الغرر، لكن جاء الشرع بالترخيص فيها للحاجة، والعارية مثل المنيحة، فما هي العارية وما هي المنيحة؟ العارية إهداء صاحب النخل نخلة لمن ليس عنده نخلة يأكل ثمرها مع بقاء أصلها ملكا لمعطيها، يعني يأخذها فترة الإثمار يستمتع بالثمر فيأكله، فإذا أكل الثمر فالشجرة ملك صاحبها، هذه اسمها العارية. المنيحة عطاء لبن الشاه أو البقرة أو الناقة، يشرب لبنها طالما أن فيها اللبن، فإذا انتهى ردها إلى صاحبها. فالمنيحة والعارية من أبواب البر بين المسلمين، سواء إهداء بين غنيين، غني عنده نخل والآخر ما عندوش، أو بين غني وفقير.
لكن يعني العارية في هذا الموضع، في موضع البيوع، اسم للشجرة التي يأخذ
ثمرها. بس ايش الفرق بين الاثنين؟
لا، العارية إعارة، إعارة مطلق. المنيحة، المنيحة بس في 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 ذات اللبن، المنيحة في ذات اللبن، لكن العارية في ذات الثمر.
ايوه، من منهما يطلق على
نعم
الاثنين المنيحة.
لا، المنيحة ذات اللبن.
خير شو؟ Now we are getting into some detail. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ايش هذه الكلمة؟
رخص، رخص خرص، خرصها يعني خرص التخمين، خرص التخمين، يعني دي فيها 100 كيلو.
ايوه ايوه،
بالتخمين.
بس تخمين اللي يبيعها
في بيع العارية، ما هذه هي هذه التفصيل بعدين، يعني مطلوب الآن، مطلوب
الآن. إيش هو؟ بس نعرف إيش هذا.
يعني.
Okay, I'll define two terms that he'll be using inshallah. The first one is called عارية. عارية, and the other is called منيحة. And عارية in Arabic has many meanings, many meanings. One of them is naked woman, but this is not what we are talking about here. What we are talking about is from a'ara, from to lend, to loan someone, okay, from isti'ara. And the other one comes from ar, from shame, so that is why she is naked, or something like that. So they are different, even though they share the common root. So in terms of transactions, al-ariya, when we say al-ariya, we mean something that has been loaned, like a tree or something fruitful that has been loaned by its owner to another person, to a friend or a poor person, to benefit from its fruit for as long as it is fruitful, like for a season or something. And then once he uses up the fruits, it goes back to its original owner. So he gives it for a limited amount of time. And as for al-maniha, it is similar to that, but usually it applies to animals which have milk. So somebody would lend a cow or a camel, a she-camel, or a goat for to another person so that he can benefit from its milk. And then once he's done, whenever this is over, he returns it back to its owner.
النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المنيحة وبين العارية، لأن المنيحة يستطيع الفقير أن يأخذها إلى بيته، أن ينقلها إلى بيته، لأنها شاه أو بقرة أو ناقة فيها لبن، فيبقى في بيته طالما أنه يستفيد بلبنها. أما العارية فهي شجرة، شجرة تبقى في بستان صاحبها لا يستطيع لها نقل. من أجل ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العارية أن يباع ثمرها بما يقاربه يوازيه بالنظر بخرصها بالتخمين تمرة. ذلك لأن الغني قد يتأذى بدخول أحد إلى بستانه، إلى حقله، بكثرة الدخول إليه، أو قد يحتاج الفقير إلى ثمرها مبكرا، فأذن في بيعها رفقا بالفقير وإبقاء لروح محبة إعطاء الفقراء من أموال الأغنياء، فجاءت رخصة للتفريق. أردت أن أشير بهذه إلى أن أحكام البيوع إنما جاءت لربط الأمة، لربط الأمة، لتوثق الروابط. فلما كانت عطية اللبن وعطية الثمر مما تتألف بها القلوب وتتجمع بها النفوس، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأخذ الفقير شجرة من الغني، أن يأخذ ثمرها، ثم هو يحتاج الآن إلى الثمر ولا يستطيع أن يقطعه إلا في وقت بعينه، فرخص في أن يعطيه ثمرا من عنده بمثل ذلك الثمر في التخمين، في التقدير، يقدره بأن هذه تساوي 10 كيلو أو 100 كيلو أو غير ذلك. الله أعلم.
بس اللي يعطيه ليس صاحب الأرض،
أيهما يجوز صاحب الأرض؟
There's a difference, a distinction that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made between al-maniha and al-ariya. And as we said, al-maniha is an animal that you benefit from its milk or maybe its skin or some other things, and then you return it to its owner. So the maniha can be taken by the poor person to his house. If it is a cow or a goat or a she-camel, he can take it to his house and benefit from it in his house. Not if you are living in an apartment, don't try to take the she-camel there. And as for al-ariya, it's a tree which is fixed in place. And if a rich person who has a big field of dates wants to be benevolent to the poor and gives one or some of them this one or more trees to eat from them, and they want to sell the dates on the tree, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave permission in that specific case to sell for that poor person. No, the rich person gave him the permission to use his the fruits, to take the fruits of the tree for a season. So he can go and sell those fruits even before they are completely ripe. He can go and sell them to someone who would come and look at, estimate them by looking while they are still on the tree, and then says to me, these are worth, for example, such and such. So he gives them whatever he thinks is equivalent in money or other things. So even though this appears to be some kind of bay al-gharar, like there is some gharar there is some ambiguity there, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave permission in this specific
musawama.
The way of establishing the price for a certain item, there is first what is called bay al-musaw, which means the buying or selling with negotiation, which means, as we know it all, the buyer, the seller would have a certain price for the item, and the buyer would say, this is too much, would you take such and such for it? And then he would probably say no, that much, and then they would negotiate for a little bit until they reach an agreement on a specific price. So this is called bay al-musawama, or the transaction that involves negotiation.
ومنه بيع المزايدة. وبيع المزايدة البائع فيه واحد والمشترون جملة، فيأتي كل واحد منهم يزيد في مجلس العقد، فيقول هذا أشتريه بمئة، وهذا أشتريه بمئة وعشرة، وهذا أنا أزيد عليها 115، وهكذا إلى أن يصل إلى ثمن يقول الجميع أنا لا أزيد عليه. هذا اسمه بيع المزايدة. ويسمى بيع المزايدة بيع الفقراء، بيع الفقراء، لأنه إنما يأتي عندما يفلس إنسان، يفلس فلا يستطيع أن يفي ما عليه من ديون، فيأتي الغرماء يأخذون حقوقهم فيباع ما عنده، فتطيبا لنفس ذلك المفلس ولنفوس هؤلاء الغرماء يتزايد الناس في السعر، في الثمن الذي يباع به، وهو بيع مشروع أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
Another kind is that is to determine the price of the item being bought is bay al-muzayada, or the transaction of increase, which is, in other words, auctioning. And that is like the first kind, which was the transaction of negotiation, that was, as usually has the form of one person buying from one person. But this has the form of one person selling to many people. And whoever pays the highest price gets the item being sold. So everyone would offer a price, and another one would add to that price or increase on it and increase until it gets to a point where nobody can increase above a certain price, and that is the price for which the item is sold. This is also called the selling of the poor or the bankrupt, because this usually happens when someone is bankrupt, he lost all of his wealth, and then the people whom he owes money to will come asking for their money. So he will start, his property will be sold in this way, which will guarantee or help get for him the highest possible price for the thing that he has, and this brings some, you know, relief or reduces his pain for the loss of his property in general.
ومنه بيع المناقصة. وبيع المناقصة بيوع إنما ظهرت عند نشأة المؤسسات، كأن تأتي مستشفى أو مدرسة أو غير ذلك من المؤسسات، فيطلب من منتجين، من عدد كبير من المنتجين، أن يقدموا عروضا إما لأثاث أو لبناء أو لتقديم وجبات طعام لمرضى نزلاء أو سجناء، وكل يقدم عرضه ينقص عن الآخر، لكن هذا البيع يصح بشرط أن تكون فيه المقابلة التي نسميها فتح المظاريف في مجلس واحد، هذا اسم بيع المناقصة، وهو من البيوع المأذون فيها شرعا.
The third manner is المناقصة. No, it has a name in English. Maybe you'll tell me after I describe it. This is a recent form of dealing where which happened or came up with the existence of institutions like hospitals or schools and so on, and they want to build something, so they seek who can build it for them or who can do the service for the least price. So this is called munaqasa, reduction dealing or transaction. Anybody has a better name for it?
Bidding.
Exactly. So it's bidding. They give their bids, and the one with the least bid is the one who gets the job or who the transaction, the price, you know, applies to him. And as you notice, bay' al-musawwa, the first type is one buyer, one seller. The second type, auction, is one seller, many buyers. The third type is one buyer, many sellers. So all of these are permissible kinds. The first and the second have been permitted in the Sunnah. The third is permissible unless, as long as the bids are opened in one sitting. The bids are opened all in one sitting, and then to decide who has the lowest bid so that he can get the job.
ومن صور البيوع بيع يسمى بيع المرابحة، بيع المرابحة، وهو أن يأتي البائع إلى المشتري ويقول له آتيك بهذه السلعة ولي عليها نسبة كذا، يعني لي عليها 10% أو لي عليها مبلغ كذا فوق ثمن الشراء، فوق الثمن الذي آتيك وأبيعك بنفس ثمن الشراء مضافا إليه نسبة معينة أو مقدار معين، فيتم هذا الاتفاق قبل شرائها، ثم إذا اتفق عليه اشتراها، ثم جاء فباعه إياها بنفس الاتفاق الذي اتفق عليه، هذا يسمى بيع المرابحة.
The other kind is the transaction of murabaha, or another kind is called the transaction of murabaha, or to give some profit or some gain to a person involved in the dealing. And it, the way it goes is that a person would come to another person selling him an item and saying that I'll sell it to you, but you have to pay me a certain amount or a certain percentage over and above the price of the of the item. And we probably know that this is sometimes practiced in the auctions where they have what they call it, premium or something, buyer's premium, or I forget what they call it, but it's certain percentage that they require the person to pay in addition to the price of the item. So this is if they agreed on the percentage or the amount ahead of time before the transaction, then this is permissible as well.
ومنه بيع المواضعة وهي عكس المرابحة أن يبيعه بأقل من ثمن الشراء بأقل من ثمن الشراء وصورته أن يكون رجل ذا نشاط معين يعني نشاطه في بيع الملابس ثم أراد أن يغير النشاط إلى بيع الأحذية فعنده ملابس فيأتي إلى تجار الملابس ويقول لهم أبيعكم المتبقي عندي في متجري بنفس ثمن الشراء مخصوما منه كذا هذا يسمى بيع المواضعة وهو بيع جائز أن يبيع بأقل من ثمن الشراء.
Another permissible form of transactions or buying and selling which determine the price is called muwada, which means the reduction transaction, which is another word for discounting. And the way that he explained the possibility, one possible way is that, for instance, someone has a store of clothing and then he wants to change to selling shoes. So he wants to get rid of all the clothes, the clothing that he has, and he goes to the people who deal with that line of business and he says, I'll sell you all what I have for a certain discount, for a certain reduction under the cost, my cost price. So this is permissible as well.
ومنها بيع التولية بيع التولية وبيع التولية بيع بنفس ثمن الشراء بنفس ثمن الشراء وصورته أن يكون لرجل على آخر دين رجل صاحب مكتبة وأنا لي عنده مال فقال ليس عندي نقود لكن يمكن أن تأخذ بثمن بمالك كتبا فأخذت الكتب وقلت للناس أنا لا أريد الكتب فمن اشترى الكتاب فبنفس السعر الذي اشتريته به يسمى بيع التولية وهذا بيع جائز من البيوع التي أجازها الشرع.
Another form is called بيع التولية or I'll describe which one form of it is that somebody owes you some money and you go to get your money. He says, I do not have anything, any money to pay you, but I have, for example, maybe he has a bookstore. So he says, I have these books, I'll give you a number of books equal to what the money that you owe me, I owe you. So he gives them books and this man takes the books and sells them for the price that he got them, the same exact price as what he got them for from the bookseller. So this is called بيع التولية and this is also permissible.
إخوة الإسلام أبواب الأحكام في الأسواق الشرعية دقيقة وضحها الشرع أردت أن أتكلم عن جملة من تلك الأحكام مع علمي أولا بصعوبة الموضوع ابتداء ثانيا بصعوبة نقل الكلام عن طريق الترجمة لكنني قصدت إلى ذلك حتى نعلم أننا نعيش في غربة عن ديننا في أمر الأسواق فلا بد أن نتعرف على أحكام البيع والشراء لنزيل الغربة. وأريد أن أشير إلى مسألة هامة، وهو أن أنواع البيوع القديمة، أنواع البيوع القديمة التي ذكرت بعض أمثلتها قد لا يكون لها واقع اليوم، لكن من أراد لأحكام السوق القائمة اليوم أحكاما وجدها في أحكام الشرع. لذلك وجب علينا أن نتقدم بأسئلتنا في أحكام البيع والشراء إلى اللجان العلمية المتخصصة في المسائل الاقتصادية لتفتي في أحكام البيع والشراء، فما كان حلالا أحله الله الرزاق عملناه، وما كان حراما حرمه الله الرزاق انتهينا عنه. ولا نظن أن الرزق يأتي بالتجارة أو بالصناعة، إنما الرزاق هو الله، وقد جعل تلك الأبواب أبوابا للرزق. فنتدبر أحكام البيع والشراء وأحكام المعاملات في الأسواق، ونعلم أن البركة في التزام الشرع، وأن المحق والخسارة في تجنيب الشرع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
In conclusion, the study of matters of dealings, financial dealings, is an intricate study, and it has been, in many of its aspects, it has been clearly detailed in the Shara, in Islam. And I have chosen to talk about this subject despite it being a hard subject to discuss and to translate as well, because I felt that we live in a ghurba and a strangeness from our deen in regard to our dealings in the markets and in buying and selling. And it is known that some of the manners of dealing or transactions are old and they are not used anymore in our times, but they provide a basis for they and others, other matters in the Sharia provide a basis for deriving the legislations. And the one who has questions or misunderstanding regarding certain issues of financial dealings should offer his questions to specialized committees of scholars in the Muslim world who are specialized in these issues and who are able to give their judgments, their verdicts or fatwa as a committee. And once we know, we understand the ruling, then whatever is halal, permissible, we should accept and use it. Whatever is prohibited, we should avoid it and remember that Allah is the one who provides the rizq, and that barakah and blessing is in dealing, buying and selling according to the Shara, and that loss and destruction is in dealing in a way contradictory or conflicting with the Shara. Wa sallallahu ala Muhammad. Okay, it's clear that there are no questions, alhamdulillah. Probably better write them down. Do you want to take them like this?
Yes.
You said that you can give discounts when you're selling it. On the flip side, some people that expect late payment, and I think I've come across a lot lately that you can sell on the late payment, you can charge high price.
إذا كلها في البيع.
بيع.
الكلام على بيع الأجل.
نعم.
يعني إذا.
نعم.
إذا أجل الدفع يزيد الثمن يعني.
نعم.
السؤال عن حكم بيع الأجل إذا كان الاتفاق في مجلس العقد وليست الزيادة بعد الاتفاق في مجلس العقد، يعني هذا قال أبيع هذه السلعة حالا بكذا وبأجل بكذا، واتفقنا في مجلس العقد على شرائها بالأجل بالسعر الذي يزيد على ذلك، فهذا بيع حلال. أقول يا إخواني إن أحكام البيوع خاصة الجديدة منها لا نأخذها من أفواه العلماء منفردين، إنما نأخذها من أحكام المجالس المجامع الفقهية. فهذا الكلام جاء في المجمع الفقهي الذي مجمع مكة المكرمة، المجمع الفقهي عن بيع التقسيط مع زيادة الثمن. يعني موجود في العدد مجلة التوحيد، العدد عدد شهر رجب وشعبان، عن الكلام على بيع التقسيط مع زيادة الثمن، وهو بيع حلال إن شاء الله.
Okay. He says that the there is a committee of a fiqh committee who had. Okay. The question was about buying an item. If you pay the if you pay cash, it's a certain price. But if you delay the payment, there'll be an increase in the price, right? Okay, and this is usually referred to as bay al-ajal, postponed payment. A committee of fiqh that met in Jeddah 8 years ago, after discussing this issue and studying all matters related to it, they reached the conclusion that this is permissible if there was agreement on the price ahead of time, and this agreement or this price does not get changed afterwards. So once the deal has been made, then there is no increase in the price beyond that. That's the summary, and he has a more detail to the discussion here. As you know, this is a controversial issue among the scholars, by the way. And, you know, you ask other scholars, they will tell you differently based on different ahadith or evidence for this particular matter. So, you have more related to the same? ماذا لو يعني سموا الزيادة هي دفعات ربا ربوية يعني كبيع السيارات يعني؟
نعم، إذا استقر في الذمة دين فلا تجوز الزيادة عليه بسبب الأجل. يعني قلت لك هذه السيارة بألف، فلا يجوز بسبب الأجل أن نزيد فيها، لكن إذا قلت لك هذه السيارة بألفين تدفعها أقساط متساوية أو أقساط مختلفة على مدة على في مواعيد كذا وكذا، فهذا بيع سلعة وثمن. أما أن تأتي بعد أن استقر الثمن في الذمة صار دينا ثم تزيد عليه من أجل الأجل، فهذا هو الربا.
Is it clear? No, you were nodding your head, so it means you understood the answer. Okay. The answer was that once the price is decided, then it cannot be, you cannot increase over it, and that would be riba if it is increased. Like if somebody buys a car and they agree that the price is $2,000, and then they say, but if you pay, if you delay the payments, then because of the delay, because of the time, the additional time, you will have to pay extra. This is riba. This is how, this is exactly how riba is. So this makes it prohibited. But if the agreement was that the price is such and such, you pay it to me on installments of whatever, 2 years or whatever, this is acceptable, inshallah. يسأل عن البيع شراء البيوت اللي هو يعني يقال لك إذا اشتريته الآن فثمنه مثلا 50,000 لكن تشتريه على 30 سنة فيكون مبلغ مثلا ثمنه 200,000 على أقساط يعني. فهو فهم من كلامك أنه هذا جائز
إذا هذه الصورة من صور البيع إن لم يتوسط فيها ثالث بين البائع والمشتري فيدفع عن المشتري ويأخذ من البائع فهي صورة حلال، لكن التحريم فيها أن يدخل وسيط يدفع مبلغا ويسترد مبلغا آخر، يدفع ثمن ويسترد ثمن آخر. فلو أنها بين البائع والمشتري واتفقا على الثمن في مجلس العقد وعلى الأجل حتى إذا وصل إلى مبلغ معين اتفق عليه ونظام خاص في السداد اتفق عليه فهذا بيع أجل صحيح، إذا اتفق عليه فلا تجوز الزيادة ولو تأخر الأجل. لكن أن يدخل البنك أو يدخل شخص وسيط يقول أنا أدفع عنك 30,000 ثم أخذها منك 100,000 فهذا لا يجوز.
وإذا لو ما كان في وسيط ولكن قال إنه هذا ربا يعني هذه الزيادة يعني يسموها ربا يعني لأجل الأجل يعني.
الزيادة لأجل الأجل في مجلس العقد جائزة.
لا هم يسمونها ربا يعني في عقودهم يسمونها.
لا إذا سماها ربا فمجرد التسمية تحرم العقد. يعني في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال الألفاظ تدور عليها الأحكام الشرعية والنيات تدور عليها الأحكام الشرعية، فلو قال أبيعك 10 دراهم بمثلها إلى سنة حرم ذلك، ولو قال أسلفك 10 دراهم بمثلها إلى سنة جاز ذلك مع أن الصورة واحدة، إنما الذي اختلف هو اللفظ. فلا يجوز أن نستخدم الألفاظ الحرام في بيعنا وشرائنا.
Okay. Says if this is done between two parties without a third party being involved, a party who comes and says like a bank, who comes and says that I will pay for you whatever it is, 30,000, and you pay it back to me over a period of time 100,000. This is prohibited. But if it is done between the two parties, the buyer and the seller, without any third party involved, and as we explained earlier, that they agree on the postponed payments, the amount, the total amount, ahead of time, then this is acceptable. In addition, the condition is that it should be known that the delay, the payment, if it is higher, for the delay, it's not understood to be riba or interest. If they declare it to be interest, then this invalidates the transaction Islamically. Okay, as I was expecting, there are many questions and we have 2 minutes to answer them. First one, financial situation up to here. No, this is, whoa, this is 2 pages. In regard to finances and divorce, where does the Muslim ex-husband stand in terms of money in regard to his son and ex-wife? I would delay this until I'm hoping that the Sheikh will have a another session relating to family affairs.
لا بس الأسئلة اللي خارج البيوع تحل
هي بيع ولكن على الأمور الفاينانشال بين الزوج والزوجة. Okay, we'll delay this because it's a long question and it deals with other issues. We are trying to get the questions which are directly related to buying and selling. Here is a question. It says, is it permissible to say you will buy something from a Muslim or non-believer, then change your mind before the money is actually exchanged? I believe the question, the answer has been provided in the lecture. It doesn't matter because one of the forms that we said is that the payment is made later, but the agreement, it should be according to the agreement before. So if they agree to something, even if the money has not been paid, that's it. Once they separate, the deal has been closed and it's not permissible to change. Is a Muslim obliged to return a sold product after the sale was finalized and exchanged? هل يجوز لإعادة بضاعة مشترات أو سلعة مشترات بعد إغلاق البيع بعد إنهاء البيع يعني الاستبدال؟
يعني هذه الصورة إن كانت صورة استبدال سلعة بغيرها فهي لا تجب إلا إذا وجد العيب. إذا وجد العيب لكن يسن للبائع أن يقيل المشتري إذا طلب الاستقالة، يعني في الإقالة، إقالة البائع، يعني اشترى السلعة ثم بدا له أن هذا أنه ليس عنده من المال ما يسد به أو أن هذا سيرهقه أو كذا، فجاء يقيل يطلب الاستقالة، يطلب الإقالة من هذا البيع. فمن السنة أن تقيل. عندما أقول من السنة أن تقيل يعني أن هذا من مكارم الأخلاق، لكن لا يفرض عليه الإقالة إلا إذا وجد العيب في السلعة، يبقى هنا خيار يسمى خيار العيب. لكن أخشى أن يكون السائل يقصد بذلك بيع العينة، أن يشتريها بأجل ثم يأتي إلى صاحب السلعة أو غيره فيبيعها له حالا بثمن آخر، وهذا بيع يسمى بيع العينة وهو بيع حرام لا يجوز.
The answer is if there is a defect in the product that was bought, then the seller is obliged to return it. Because if the defect is original and not was made by the buyer, so the seller is required to return it. There is of course evidence for this in the Sunnah. On the other hand, if there is no defect and he wants to exchange it with something else, then it is recommended for the seller to accept that as a manner, as a form of good manners, but he's not obliged. It's up to him. I mean, it's his option to accept or reject in Islam, even though, as you know, in this country usually they allow it, but it's not an obligation upon them. And he said there is a form of bayah which is prohibited in Islam. He thought that maybe this is what was meant. I told him I don't think so, but anyways I explained, which is bayah al-ayna. Bayah al-ayna is to buy something and to with a postponed payment. And then you take that same thing to the person that you bought it from or to another person and sell it for a lower price. See, like for example, you buy a car from a person. He says, I want $1,000 for it. You say, okay, I'll pay you $1,000. Then you tell him, okay, now that the car is mine, I want to sell it to you for $800. He says, okay, I'll buy it. So the car did not move from its place. You bought it from him and then you sold it to him. By that, you lost $200, but you get cash immediately. So this is a form of riba, and it is prohibited in Islam. Naam, ya akhi.
What is the Islamic view with regard to buying and selling securities in the open market?
يسأل عن بيع وشراء الأسهم في البورصة.
أحكام البورصة فيها أحكام حلال وأخرى حرام، وقد صدرت من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي بمكة المكرمة بحثين حول أحكام البيوع، وهما منشورين أيضا بمجلة التوحيد لعدد شهر جمادى الأولى، منشور نص قرار المجمع الفقهي. والمجمع الفقهي يسر البيع والشراء، إلا أنه أدخل بيع المعدوم، وهذا حرام، لا يجوز بيع المعدوم. فمن هارت الدول التي كانوا يسمونها دول النمور إلا بسبب بيع المعدوم، فطرحت دولا لا تملك سلع، طرحت سلعا بأسعار منخفضة جدا ولا تستطيع تسليمها، فانهارت هذه الدول بسبب أعمال هذه البورصة. فلا بد أن يكون السهم يعبر عن جزء حقيقي من شركة وليس عن جزء وهمي. ثانيا، أن يكون البيع داخل تحت نطاق أي صورة من صور البيوع، إما بيع السلم أو بيع الأجل أو بيع التولية، صورة من صور البيوع، ولا يكون بيع دين بدين. والكثير من صور البورصة إنما يكون الناتج بين المتبايعين فرق أسعار، يعني هذا يقول أشتري أنا هذه السلعة بكذا، سلعة موصوفة في الذمة وليست سلعة موجودة، ثم يأتي آخر ويقول أنا أشتريها بثمن كذا أكثر، فيصبح الأول له المكسب ولم يتسلم السلعة ولم يبع ما عنده، ويأتي السلعة لا يجد لها بائع فيقول آخر أنا أشتريها بكذا بثمن أقل، فيحد يكون التقاسم بين المشتركين في البورصة على غير سلعة موجودة، بيوع وهمية تدخلها البورصة. فالبورصة لها ميزات، أنها نظمت البيع والشراء وحددت الأماكن، لكنها أدخلت صورا من صور البيوع الحرام، فينبغي على المسلم أن يتحرى عند التعامل معها.
Okay. In regard to buying and dealing with stocks, he says that the stocks should be first. He said there are some permissible aspects in that, and there are some impermissible aspects. And the obligation of a Muslim is to investigate and see what things are involved in the dealing that he is considering. For instance, he mentioned that the dealing should relate to a real property. The stocks should stand for a real property or company, and not for something imaginary or non-existent. And as has happened with some countries, which led to the destruction of their complete destruction of their economy. And also that some of the transactions are not based on actual exchange of shares in the companies, but it is it deals usually with it depends on the rising and lowering of prices and things like that, which involves some again imaginary types forms of transactions that are not based on reality, and therefore involve some forms of financial dealings that are prohibited in Islam. There are other things involved in this, and as he said, there is an extensive discussion of this in one of the issues of At-Tawheed. I think we are out of time. We have to stop here. As I was expecting, there are many questions. I'll hand them over and hope, inshallah, that you'll have a chance to answer them later.
ويجاب عليها إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله وإياكم سبحانه وتعالى. ها؟
إيه
نعم.
إيه نعم.
Yeah, we have it. You can get it from us, from Quran and Sunnah Society. It is available in many places.
دي أعرض مش عارف عندك على دي. إيه نعم.
الأخير.
لا لا لا.